أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله الرحمن إن الله يغفر العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان من لا يعتدي على أهل مملكته، سبحان من لا يأخذ أهل الأرض بعدوان العذاب، سبحان الرؤوف الرحيم. اللهم اجعل لنا في قلوبنا نورا وبشرا وفهما وعلما، إنك على كل شيء قدير. بمحمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد،
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. صلاة كثيرة دائمة تقر بها أعينهم ويرعن بها أنفس شانئهم من الجن والإنس أجمعين. التأمل 52، قاعدة كل الصحابة عدول صحيحة أم باطلة؟ الصحابة لم يكونوا على وتيرة واحدة كما يدعي البعض من أنهم على نحو الموجب الكلي كلهم عدول، فكان فيهم الصالح والطالح والعادل والفاسق، ومن حسنت صحبته ومن ساءت صحبته، وبذلك انسلمت القاعدة العامة التي يدعيها المدعاة في حق الصحابة في أن الصحابة كلهم عدول. لقد برهن في علم المنطق أن نقيض الموجب الكلي هو السالبة الجزئية، فإذا أثبتنا السالبة الجزئية نكون قد نفينا وطردنا هذه الموجبة الكلية المدعى. الآن نريد أن نسلط الضوء بإيجاز على حياة بعض الصحابة بعد رحيل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فهي مشرقة من جانب ومظلمة من جانب آخر. فإن بعض الصحابة أو من صحب النبي صلى الله عليه وسلم وعاشره اقترف جرائم لا تغتفر، سود بها صحيفة حياته حتى عد عارا على الصحابة أنفسهم. نذكر بعض الصحابة الذين انحرفوا عن الطريق النهي والصراط المستقيم. أولا خالد بن الوليد صحابي، يقتل صحابي آخر هو مالك بن نويرة ويغتصب زوجته، يعتدي على عرض الصحابة الجليل مالك بن نويرة، ومالك بن نويرة أسلم هو وأخوه مثمن بن نويرة الشاعر المعروف، ولكن خالد بن الوليد بأمر من عتيق بن أبي قحافة أبي بكر قتل مالك وقومه، فكان أمرا شنيعا. اضطر عمر بن الخطاب بعد أن تولى الأمر إلى أن يعزل خالد بن الوليد ويولي أبو عبيدة على الجيش، وهذا لشناعة الأمر وقدارته. مثلا هذا الصحابي هل يمكن لنا أن نقول أنه عادل؟ كان من سمرة بن جندب. سمرة بن جندب كان يبيع الخمر وهو من الصحابة، تولى إمارة البصرة في عهد معاوية، وقد سفك من الدماء الكثيرة ومن شنائع ما اقترفه هو بيعه الخمر، يعني عبارتنا أنه كان عند سوبر ماركت يبيع الخمر. في عهد عمر يروي الطبري في حوادث سنة 50 للهجرة قال عن محمد بن سليم قال سألت أنس بن سيرين هل كان سمر قتل أحدا؟ قال وهل يحصى من قتله سمر بن جندب؟ استخلفه زياد على البصرة وأتى الكوفة فجاء وقد قتل 8000 من الناس. فقيل له هل تخاف أن تكون قد قتلت بريئا احدا بريئا؟ قال لو قتلت اليهم مثلهم ما خشيت. وروي ايضا عن ابي سوار العدوي قال قتل سمر بن جندب من قومي في غداء صبحية واحدة 47 رجلا قد جمع الطلاب. هذا الصحابة، هل يمكن لنا ان نسلم بقاعدة كل الصحابة عدود، او بالرواية المسوسة والموضوع اصحابي كالنجوم بايهم اقتديتم اهتديتم؟ ثلاثة، قدامة بن مضعون هذا حسب الظاهر بدري ايضا كان من الذين يختسون ويشربون الخمر. قدامة بن مضعون ابن حبيب القريشي. قال عبد الله الحصة اولاد عمر بن الخطاب، استعمله عمر بن الخطاب على البحرين فشك الناس بعمر ان قدامة شرب المسكر. ابو هريرة كيف ثقف لقف لم يشهد عليه، وعندما أخرج قال لم أره يشرب الخمر ولكني رأيته تكرارا يتقيأ. وبعضهم قال لم يحد في الخمر أحد من أهل بدر إلا قدامة بن مضعون، هذا الصحابي. رابعا أبو جندل، أبو جندل أيضا حد عليه السلام حد الخمر. أبو جندل بن سهيل بن عمر القريشي العامري، كان أبوه سهيل كاتب قريش في صلح الحديبية، وهو ممن فر من مشرك مكة والتحق بالمسلمين في صلح الحديبية، شرب الخمر وأقيم عليه الحد، هذا صحابي. خامسا أبو محزن الثقفي، أبو محزن الثقفي يحد 8 مرات بسبب شرب الخمر، وهو ممن سمع النبي ورويه وروى عنه في الاستيعاب، يروى أنه كان شاعرا كريما إلا أنه منهمكا في الشراب لا يكاد يقلع عنه ولا يرجعه حد ولا لوم لائم، وجلده عمر بن الخطاب مرارا ونفاه إلى جزيرة في البحر. وروي عن أبي جريح أو حريج قال بلغني أن عمر بن الخطاب حد أبا محزن الثقفي في الخمر 7 مرات، وبعضهم قال 8 مرات، وهو يقول له بيتان من الشعر، يقول إذا مت فادخلني إلى جنب كرمة تروي عظامي بعد موتي عروقها، ولا تدخلني بالفلات فإنني أخاف إذا ما مت ألا أذوقها، هذا صحابي. هذا صحابي اهتديتم واهتديتم. سادسا مسلم بن عقبة أو مجرم بن عقبة، هذا بعد معروف، شن الغارة على أهل المدينة وجنده نهبوا أموال المدينة 3 أيام واعتدوا على أعراب المهاجرين والأنصار وسفكت الدماء وهتكت الكعبة المشرفة، واعتدي على أكثر من 1000 امرأة باكر في تلك الواقعة، هذا صحابي. قال عن بصر بن أرطع قام بذبح ولدي عبيد الله بن عباس، بصر بن أرطع أيضا ممن صحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، شهد فتح نصر احتفظ بها، وكان من شيعة معاوية، وكان معاوية قد وجهه إلى اليمن والحجاز وأمره بقتل من كان على طاعة علي عليه السلام، سار إلى اليمن وكان عليه عبيد الله بن العباس، فلما بلغه مسيرة قر إلى الكوفة، استخلف عبد الله بن عبد المدان الحارثي على اليمن، أتاه بصر فقتله وقتل أولاده ابنيه وقتل ابنان لعبيد الله بن العباس، هذا أيضا صحابي بصر بن عبد. ما تسمى بأم المؤمنين وتزعمها لجيش جرار، أمر الله تبارك وتعالى أمهات المؤمنين بملازمة بيوتهن بقوله تعالى وقرن في بيوتكن، وقد خالفت أم المؤمنين عائشة أمر الكتاب العزيز فخرجت مع طلحة والزبير في جيش جرار لمحاربة أمير المؤمنين، أم المؤمنين تقاتل أمير المؤمنين ويقتل على ما يروى الطبري 10,000 شخص قتلوا، وبعضهم يروى أنه قتل عليه السلام ما يقارب يعني أكثر من 10,000. هذه أيضا صحابية. إذا لنتأمل هل أن قاعدة كل الصحابة عدول صحيح أم باطل؟ هذه كل الصحابة عدول موجبة كلية تكفينا سالبة جزئية لكي تسقط هذه القاعدة المدعاة. لا زال الكلام في الصفة الثبوتية الثانية عليه السلام، وهي أنه تعالى عالم، لأنه فعل الأفعال المحكمة المتقنة، وكل من فعل ذلك فهو عالم بالضرورة. قال المقداد السيوري رحمه الله أقول من جملة الصفات الثبوتية كونه تعالى عالما، والعالم هو المتبين له الأشياء بحيث تكون حاضرة عنده غير غائبة عنه، والفعل المحكم المتقن هو المشتمل على أمور غريبة عديدة والمستجمع لخواص كثيرة، والدليل على كونه عالما وجهان. إذن هذا ما ذكره العلامة الحلي رحمه الله والمقداد السيوري رحمه الله في الصفة الثانية الثبوتية وهي أنه تبارك وتعالى عالم. في الدرس السابق بينا الفرق بين العلم الفعلي والعلم الانفعالي، وبينا أن الله تبارك وتعالى علمه علم فعلي، أي هو العلم الذي يوجد قبل وجود المعلوم، العلم الذي يوجد قبل وجود المعلوم، بل هو الذي يوجد المعلوم. وبينا أيضا أن الله تبارك وتعالى علمه علما حضوريا قديما. ثم بعدها طرحنا إشكال، فقال الإشكال أن الله تبارك وتعالى غير عالم بالجزئيات، يعني الإشكال اللي طرحوا الإشكال هكذا قالوا أن الباري تعالى غير عالم بالجزئيات، وذلك لأنها متغيرة. يعني لماذا يدعى أن الله تبارك وتعالى غير عالم بالجزئيات؟ لأن هذه الجزئيات متغيرة، الأمور الجزئية متغيرة، فلو كان عالما بها للزم تغير علمه، أي أن علمه متغير وصفاته عند ذاته، يعني صفة العلم، لأن صفة العلم عين ذاته المقدسة، فينزل تغير ذات المقدسة، وهذا باطل. إذن شنو الحل؟ ننفي أن يكون عالما بالجزئيات، واضح؟ جواب هذا الإشكال، وإن كان هو سابق أوانا، منشأ التوهم الذي حصل عند المستشكل هو أنه خلط بين العلم الذات والعلم الفعلي، خلط بين العلم الذات الذي هو عين الذات وبين العلم الفعلي. فالأول هو الصفة الثبوتية التي هي عين الذات المقدسة، يعني العلم الذاتي صفة ثبوتية هي عين الذات المقدسة، لا يمكن لها أن تتغير، أي لا يمكن لها أن تتغير بأي حال من الأحوال. عندما نقول صفاته عين الذات، لأنها عين الذات المقدسة، لأنه إذا قلنا بتغيرها لن تتغير الذات المقدسة، والتغير والتبدل وغيرها كلها من صفات الموت، فيلزم الصلح. بينما العلم الفعلي لا، هو العلم الذي يتغير بتغير الجزئيات، بتغير المعلوم. وكلام المستشكل يرد في العلم الفعلي وليس في العلم الذاتي، إذا حصل الخلط. هنا فقط تنبيه أنه صفاته الثبوتية، احنا راح نذكر ثمانية في هذه الفصل الثاني، صفات الله تبارك وتعالى ثبوتية ثمانية. هذه الصفات الثبوتية ممكن الاطلاع على كلها وحقيقتها، يعني لا يمكن لنا أن نتصور هذه الصفات الثمانية بكلها بحقيقتها. لماذا؟ لأن تصورها بكلها وحقها معناه تصور الذات المقدسة، والذات المقدسة لا يمكن أن نتصورها. يعني الاطلاع على الصفات الثبوتية الذاتية يساوق الاطلاع على صفة الذات المقدسة، وهذا لا يقول فيه قائل. ولهذا نحن نفهم الكثير من الجوانب المتعلقة بصفات الثبوتية الذاتية، وإنما مجرد تصورات لعله مبسطة عن إدراك حقيقة العلم، عن إدراك حقيقة القدرة، عن إدراك حقيقة الحياة، لأنها ذاتية ولا يمكن أن تصورها بكونها، لأن تصورها بكونها وحقيقة معنى تصور ذات المقدسة، وهذا أمر لا أحد يقول به. هذا ما مذكور في، أو ما أردنا أن نذكره في المحور الأول، وهو بيان علمه تبارك وتعالى. بيان عدة محاور الكلام في هذا الصفة. الآن ننتقل إلى المحور الثاني، وهو الكلام في إثبات علمه تعالى. بعد أن حصل عندنا تصور للعلم وتعريف للعلم، وفرقنا بين العلم الحضوري والعلم الفصولي والعلم الفعلي والعلم الانفعالي، الآن نريد أن نثبت ما هو الدليل على أن الله تبارك وتعالى عالم. إذا الكلام في المحور الثاني وهو إثبات كونه تبارك وتعالى عالم عليه السلام. إذا المراد بيانه في المقام أن الله تبارك وتعالى عالم، حتى في هذا المحور عالم في الجملة وليس بالجملة. في الجملة واضح عبارة في الجملة، في الجملة يعني أرجوها موجبة جزئية، بينما بالجملة موجبة كلية. ليش قلنا في الجملة؟ لأن إثبات كونه تبارك وتعالى عالما بالجملة يعني موجبة كلية، هذا راح يجي إن شاء الله سيأتي بحثه وأثباته بالمحور الآتي، وهو أن علمه تبارك وتعالى يتعلق بجميع المعلومات، علمه تبارك وتعالى يتعلق بجميع المعلومات ممكنات. إذا نحن الآن نريد أن نثبت الموجبة الجزئية، ثم بعد هذا انتقلنا للمقصد الثاني، وقلنا مقصدين راح يكون بحثنا على نحو الموجبة الكلية، وهو أن الله تبارك وتعالى عالم بجميع الممكنات. معذور هذا لحد الآن. الآن يأتي السؤال، ما هي أدلة إثبات أن الله تبارك وتعالى عالم؟ الدليل الأول، راح نكتب بعض الأقيسة وأرجو يعني متابعة، مرات نناقش بالملازمة بين الصورة والكبرى، ومرات نبين الكبرى، ومرات نبين الصغرى، فكل القياس لعله لو فقط سر أمامه فقط القياس. هناك أكثر من دليل لإثبات أن الله تبارك وتعالى عالم، منها راح نذكر مجموعة من الأدلة. الدليل الأول، لو لم يكن الباري تعالى عالما لكان جاهلا، لو لم يكن الباري تعالى عالما لكان جاهلا، ولكن الجهل محال عليه، قياس استثنائي، ولكن الجهل محال عليه. إذا النتيجة الباري تعالى عالم، لو لم يكن الباري تعالى عالما لكان
جاهلا،
ولكن الجهل
محال عليه.
إذا الباري تعالى عالم. حتى بيان الملازمة في هذا القياس، بيان الملازمة يعني لو لم يكن عالما لكان جاهلا، شنو وجه الملازمة؟ كل موجود من شأنه أن يكون عالم، إما أن يكون عالم أو يكون جاهل. الثاني باطل، يعني أن يكون جاهل باطل. لماذا؟ لأن الجهل يعني باطل في الذات المقدسة، لأن الجهل صفة نقص، صفة افتقار، والباري تبارك وتعالى منزه عن النقص والافتقار، بل عن كل نقص وافتقار، لأنه محو الكمال، لأنه محو الكمال. إضافة لذلك، لأن العلم والجهل نقيضان، فإذا لم يثبت أحدهما عندما ننفي الجهل عن الذات المقدسة يثبت الآخر، لأن النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، أي يتعين أن يكون عالما فيثبت كون الذات كون الله تبارك وتعالى عالما. مع دعاء الرحمن إن شاء الله. الجهل صفة نقص، الباري تبارك وتعالى منزه عن النقص والافتقار لأنه محض الكمال، العلم والجهل نقيضان، فإذا نفينا عنه صفة النقص وهي الجهل الافتقار الحاجة قطعا يثبت أنه عالم. هذا هو الدليل الأول على أن الله تبارك وتعالى عالم. الدليل الثاني، أسمع السؤال؟
لا
سؤال. الدليل الثاني، أن الجهل نقص، لعله نفسه بعبارة أخرى، نقول بعبارة أخرى الجهل نقص والنقص عليه محال، الجهل نقص والنقص عليه محال، فالجهل عليه محال، أي فإذا كان الجهل عليه محال يثبت نقيضه وهو
العلم
لاستحالة ارتفاع النقيضين، فيكون الذات المقدسة عالما. دليل آخر، أن العلم له تعالى ممكن وليس ممتنع، أن العلم له تبارك وتعالى ممكن، وما أمكن في حقه تعالى وجبه، وما أمكن في حقه تبارك وتعالى وجب أن يتصف بهذه الصفة، لا سيما إذا كان الصفة كمالا.
وش معنى المقدمة هاي الثانية وما أمكن في حقه وجب؟
لأنه إذا كان ممكن في حقه قطعا سيكون صفة كمال وليس صفة نقص، لأن صفات النقص لا يمكن أن يتصف بها الباري تبارك وتعالى. إذا عندما نقول أن هذه الصفة ممكن أن يتصف بها الباري، إذا هي ليست صفة نقص بل هي صفة كمال، وبما أنه صفة كمال كل كمال تتصف به ذات المقدمة، لا يمكن أن تكون فاقدة لأي كمال، يجب أن تتصف بكمالات مخلوقاتها بأعلى الدرجة، بل بمعنى لعله لا يتعقل ولا يفهم ولا يفهم، ولكن تتصف به الذات المقدمة. دليل آخر يذكر أيضا إخباره تعالى عن المغيبات، أنه في كثير من الآيات القرآنية هناك إخبار عن المغيبات، وكذا إخبار الأنبياء والأولياء بها، فهذا يدل على علمه تبارك وتعالى، يدل على علمه تبارك وتعالى دلالة واضحة، لأنه أخبر عن ظهور الغائبة، وأنبياءه أيضا أخبروا عن أمور كانت عندهم غائبة
نقلية.
لا نستطيع أن نقول هذا. الآن نذكر دليل الحكماء على أن الله عالم، لعل هذه الأدلة الأخيرة فيها يعني إشارة الأدلة السمعية أو النقلية. دليل أول كان قياسا، دليل الحكماء على أن الله تعالى عالم. الحكماء كيف أثبتوا أن الله تبارك وتعالى عالم؟ أيضا بهذا القياس، صغرى وصغرى. قالوا الصغرى الباري تعالى عالم بذاته المقدسة. إحنا فصلنا لعله قلنا أنه علم الله تبارك وتعالى بذاته المقدسة، وعلمه بمخلوقاته قبل الإيجاد، وعلم المخلوقات بعد الإيجاد. ثم اعتبار حسن بين الصغرى، ماذا يعني أن الله تبارك وتعالى عالم بذاته المقدسة؟ قالوا الباري تعالى عالم بذاته المقدسة. الصبر وذاته المقدسة عالمة بالموجودات الممكنة، وذاته المقدسة عالمة بالموجودات الممكنة. النتيجة الباري تعالى عالم بالموجودات الممكنة، الباري تعالى عالم بالموجودات الممكنة. الآن إذا أردنا أن نبين الصغرى التي استند إليها الحكماء، ماذا قال؟ الباري تعالى عالم بذاته المقدسة. يأتي السؤال كيف أنه عالم بذاته المقدسة؟ نعم، لأن معطي الكمال لا يكون فاقدا، معطي الكمال لا يكون فاقدا له، لأن الذات المقدسة خلقت الإنسان العالم، خلقت الإنسان المتصف بالعلم، والإنسان عالم بذاته، الإنسان عالم بذاته، فمستحيل أن لا يكون لا تكون الذات المقدسة عالم بذاته.
العلم
الفضول يعني علم الإنسان بذاته صفة كمال، فقط عن أن الخالق لهذه الصفة يتصف بهذه الصفة بأعلى درجاته، فليس من المعقول أن العلة لا تكون عالمة بذاتها والمعلول يكون عالم بذاته. إذن عندما نقول الباري تعالى عالم بذاته المقدسة، لأن معطي الكمال لا يكون فاقدا له، فالله خلق المخلوقات وجعلها عالمة بذاتها وهي صفة، وهذه صفة الكمال، فهل يعقل أن الله يخلق الإنسان بهذه الصفة الكمالية ويكون فاقدا لهذه الصفة الكمالية؟ الكبرى هذه الفعل الصغرى الباري تعالى عالم بذاته المقدسة الكبرى وذاته المقدسة عالمة بالموجودات
الممكنة
يعني بهذا القياس ما نثبت عند الله تبارك وتعالى بذاته وعند الله تبارك وتعالى بمخلوقاته الكبرى يعني من باب أولى لأن الجهة المقتضية العلم العلم بالجهة المقتضية من صدور المعلوم يعني الذات المقدسة عالمة بذاتها العلم بالجهة التي تقتضي أن يصدر المعلوم منها يلزم العلم بذات المعلوم لأن العلم بالعلة يستلزم العلم بالمعلوم فاستحنا نقاش وين بالكبرى جنة بعد أن ثبتنا أن الباري تعالى عالم بذاته المقدسة انتقلنا للكبرى وأن الذات المقدسة عالمة بالموجودة بالمخلوقة العلم بالجهة المقتضية يعني إذا ثبتنا أن الذات المقدسة عالمة بذاتها أي بها بالعلة التي تصدر المعلوم فمن باب الأولى أن تكون عالمة بذات المعلوم البيان الاستدلال على الكبرى عندنا علة وعندنا معلوم الذات المقدسة علة والمخلوق معلوم فإحنا إذا ثبتنا أن العلة عالمة بذاتها العلة عالمة بذاتها إذن فمن باب أولى أن تكون عالمة بذات المعلوم الذي ينظر منها فإذا كانت ذات مقدسة عالمة بذاتها فهل من المعقول أن هناك معلولات تصدر منها ولا تعلم بذات هذه المعلولات ليكون من باب أولى العلم في الجهة المقتضية لصدور المعلوم يلزم العلم بذات المعلوم لأن العلم بالعلة أي علم الذات المقدسة بذاتها يستلزم العلم بالمعلوم يستلزم أن تكون الذات المقدسة عالمة بمخلوقاتها نرجع للقياس الباري تعالى عالم بذاته المقدسة هذا الصور الكبرى وذاته المقدسة عالمة بالموجودات الممكنة التي جماهير أن الباري تبارك وتعالى عالم بالموجودات الممكنة فيثبت أنه عالم بالموجودات الممكنة يعني بعبارة أخرى قياس اثنائي لو لم يكن الباري تعالى عالما لو لم يكن الباري تعالى عالما لكان الإنسان جاهلا لو لم يكن الباري تعالى عالما لكان الإنسان جاهلا ولكن الإنسان عالم بالوجه أمر ظاهر على بعض بديهي لأن صفة العلم موجودة في الإنسان ولكن الإنسان عالم إذن الباري تعالى عالم أي دكتور لو لم يكن الباري تعالى عالما لكان الإنسان جاهلا علاقات الذات المقدسة جاهلة تعالى وتنزل عن هذا الوصف إذن يكون الإنسان أيضا جاهل لأنه لا يمكن أن يكون المعلول عالم والعلة التي صدر منها هذا المعلول جاهل لأن معطى الكمال غير فاقد له إذن عندما قلنا لو لم يكن الباري تعالى عالما لكان الإنسان جاهلا ولكن الإنسان عالم الإنسان علم الإنسان هذه صفة مسألة بديهية موجودة في الإنسان فعندما نقول الباري تعالى عالم لأن معطى الشيء لا يكون فاقدا له معطى الشيء لا يكون فاقدا له.
نعم.
هذا ما استدل به الحكماء على أن الله تبارك وتعالى عالم. دليل آخر للمتكلم. دليل المتكلمين ذكره الشارع قدسة نفسه الذكي المقداد السيوري أيضا صغرى وكبرى. الصغرى الباري تعالى قادر مختار. عليكم السلام ورحمة الله. الباري تعالى قادر مختار. الكبرى وكل قادر ومختار عالم. النتيجة ما هي؟ الباري تعالى عالم. الباري تعالى عالم. هذا ما ذكره المقداد عندما قال الأول أنه مختار وكل مختار عالم. بعدها قال أما الصغرى بيان في الدقة. إن شاء الله نصل العبارة توضح أكثر. الآن لو تأملنا في هذا القياس الذي ذكره المتكلمون، الصغرى الباري تعالى قادر ومختار. هذا قد تم الاستدلال عليها في الصفة الأولى أنه قادر مختار وليس موجب. فرقنا بين الفاعل الموجب والفاعل المختار. إذن مسلمة الصفة ما عندنا فرق كلام بها باعتبار ما تقدم من مواضيع السابقة أو الأدلة السابقة. الباري تعالى قادر ومختار زين. لكن الكبرى مجرد كلي وكل قادر ومختار عالم. بعد أن ثبت القدرة والاختيار ثبت العلم. فنا هل يمكن أن يناقش في الكبرى؟ يعني هل نقول إجابة كل قادر ومختار عالم؟ أما أن هناك أفعال أن هناك قادر ومختار ولكنه ليس عالم، أو لا هناك عالم ولكنه ليس قادر ومختار. يعني إذا أردنا نناقش في الكبرى شلون نعرف الكبرى شنو؟ كل قادر ومختار عالم.
أنا هو الموجب كله.
أنا هو الموجب كله. إذا أردنا نناقش فيها إما تحصل مناقشة هكذا أن نأتي بمصداق هو قادر ومختار ولكنه
ليس عالم.
ليس عالم. أو نأتي بمصداق هو عالم ولكن ليس قادر. بعضهم ناقش في الكبرى فقال إن فعل المختار لا يصدر إلا بعد قصده وإرادته من قبل الفاعل. يعني مضمونها مضمونها قبل المناقشة مضمونها أن فعل المختار ما دام مختار لا يصدر إلا بعد قصده وإرادته. يعني مو مثل الشمس في إشراقها موجب مقهور مضطر أو النار في إحراقها ما تقصد إرادة. فإذا المختار عنده قصد وعنده إرادة أي هو فاعل مختار. والقصد والإرادة لا يتحقق إلا مع العلم، وإلا لماذا قصد هذا الشيء ولا يقصد شيء آخر؟ إذن هو عادي. إذن ما دام أكو قصد وإرادة إذن أكو علم فهو عالم. وإحنا ثبتنا أن الذات المقدسة قادرة المختار قادر ومختار إذن هو عالم. هذا واضح معنى الكبرى؟ هذا معناها. لكن أكو نقاش فيها؟ الجواب نعم، هناك من ناقش في الكبرى. قال أن بعض الأفعال الاختيارية قد تصدر من النائب وقد تصدر من الساهي. فعلا وبالاختيار ولكنه يصدر من النائب ومن الساهي مع أنهما غير عالمين بأفعالهم. بعد أن يستيقظ ومسأله يقول ما أدري شو حركات اللي أديتها ما أدري. وعليه يقول المستشكل الكبرى لا أرسل من دون لمن أشبه السوى ثبت الاختيار لكن مثل العلم بحيث النام بعض الأحيان يقعد لعله ما أدري يشرب ماء أو يتصرف أي تصرف بدون علم. ثم بعد عندما يستيقظ ويسأل يقول ما أدري سويت. لعله حالات نادرة يستشكل بها هذا اي نعم هو يريد يضرب الكبرى يريد يضرب الكبرى اذا ضرب الكبرى يعني ابطل القياس واضح النقاط يقول ان بعض الافعال الاختياريه تصدر عن النائم باختياره وعن الساهل مرات الانسان مو يدفو يفعل شيء ولكن لا غير عالم به ولا لو علم لما صح ان يقال انه سهل وعليه اذا هو مختار ولكنه ليس بعالم فاذا لا نسلم بهذه الكفرة الجواب على هذا الاشكال عندنا جوابين الجواب الاول راح نناقش باصل الاشكال نناقش في اصل الاشكال وهو من يقول ان الساهي والنائم مختار وما ادى يثبته مختار ولكنه ليس بعالم احنا نقول من يقول ان الساهي والنائم مختار المختار على تعريف الحكماء او تعريف المتكلمين شنو شلون عرفناه هل نجي نتعريف ونشوفه ينطبق على الساهي ينطبق على النائم المتكلمون عرفوا المختار هو صحة صدور الفعل والترك صحة يصح ان يصدر الفعل والترك منه من المختار الحكماء عرفوه هكذا المختار هو إذا شاء فعل وإذا شاء ترك إذا شاء فعل وإذا شاء ترك أو صح صدور الفعل والترك منه وكلا التعريفين سواء كان تعريف الحكماء أو تعريف المتكلمين لا ينطبق عليهم على الساهي وعلى النائم احنا بنقول انطباق التعريف بنقول انطباق التعريف عندنا ثلاث اوقات عندنا في الحال عندنا في المستقبل وعندنا في الماضي عندما نعرف هذا التعريف الرجاء ينطبق عليه بالحال في وقت السهو في آن السهو او في آن النوم هذا التعريف ينطبق عليه انه اذا شاء فعل واذا لم يشاء لم يحيض او يصح صدور الفعل والترك منه إذن هذين التعريفين للمختار لا ينطبقا على الساهي والنائم فلذلك الساهي والنائم ليس بمختار الساهي والنائم ليس بمختار وإذا تقولون لا الساهي والنائم مختار إذن هو ليس بنائم ولا ساهي إذا تقولون مختار إذن هو مو نائم غير نعم وغير ساهم وإذا تقولون أنه ساهي ونائم فهو غير مختار لأن التعريف لم ينطبق عليه أعيد هذه الملاحظة احنا سؤال جاي نناقش كان رد الإشكال الإشكال اللي أشكله بالساهي والنائم قالوا الكبرى مالتكم اللي استدليتوا بها غير مكلمة نعم كل قادر او مختار عالي احنا راح نجيب لكم مثال للمختار ولكنه ليس العالي جابوا لنا مثال الساهي والنائم قالوا انه يصدر من عنده افعال وهي باختياره فهو مختار ساهي مختار نعم مختار لكنه غير عالي غير عالي لو كان عالما لما كان ساهيا ولو كان عالما لما كان لو كان عالما عندما يستيقظ ويخبر بأفعاله سيقول نعم أعلم بها ولكنه يقول لا أعلم لا أعلم بها نقاشنا أنه الساهي والنائم من قال أنه مختار والمختار شنو معناه على تعريف الحكماء على تعريف المتكلمين تعريف الحكماء وتعريف المتكلمين لا ينطبق على الساهي والنائم إذا تعريف المختار للمتكلمين وتعريف المختار للحكماء لا ينطبق على الساهي إذن هو ولا إذن هو ليس ليس مختار، إذن هو ليس مختار. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، لو سلمنا تنزلا أن الساهي والنائم مختار، لو سلمنا تنزلا أن الساهي والنائم مختار، ولكن لا نسلم بأنه يصدر منه الأفعال الكثيرة. الساهي يصدر عنده فعل قليل، النائم أيضا يصدر عنده فعل قليل، لكن الباري تبارك وتعالى تصدر منه أفعال كثيرة وكثلانة الأفعال الكثيرة. إذن جميع الأفعال تابعة لعلمه لا الأفعال القليلة. إحنا كلامنا في الأفعال الكثيرة وليس في الأفعال القليلة. إذن المناقشة في الكبرى، وكل قادر ومختار عالم، وأنها غير مسلمة، هذا النقاش مردود، بل هي مسلمة، فكل قادر ومختار عالم، كل قادر ومختار عالم. الآن إعادة العبارة عنها ونختم فارسة. الشارح المقداد السيوري رحمه الله ذكر قياسه، حاصله هذا قياسه، الصغرى الله تعالى مختار، الله تعالى مختار، الكبرى وكل مختار عالم، وكل مختار مختار شنو تعريفه؟ إذا شاء أن يفعل فعل، فمن يفعل لم يفعل، أو صح الصدور الفعل والتركم لا تعرفون. النتيجة ما هي؟ الله تعالى عالم، فقد أثبت لأن الله تبارك وتعالى عالم لأنه مختار. ثم بعد المقدار السيئ رحمه الله يبين حدود القياس، قال أما الصغرى فقد مر بيانها. وين بيانها؟ في الصفة الأولى من أنه قادر ومختار. وأما الكبرى استدل على الكبرى توضيح أكثر. الممكنات مستندة إلى الباري تبارك وتعالى حدوثا وبقاء، جميع الممكنات مستندة إلى الباري تبارك وتعالى حدوثا وبقاء. هاي وين مرت علينا؟ مرت علينا في خواص الممكن، عندما ذكرنا خواص الواجب وخواص الممكن. إلى الاستناد الممكنات حدوثا وبقاء واستمرارية إلى الباري تبارك وتعالى. ومن الضروري أن المفيض المختار الذي أصاب عليه الوجود ده اختياري، لا يكون إلا عالما، لا يكون إلا عالما بفعله وفيضه، ولا لا يمكن أن يفعل يخلق ولا يعلم بخلقه بفعله، أو يفيض شيئا ولا يعلم بإصابته. أفلا يعلم من خلق وهو اللطيف خبير. أنا ثبت أنه تبارك وتعالى عالم بفعله، عالم بما أفاضه، وأنه تابع لقصده وإرادته، فكل مختار هو باختياره يخلق وباختياره يفيض، أنه هو عالم، عالم بهذا الفعل وعالم بهذا الاختيار، بحيث أنه إذا أراد أن يخلق خلق، وإذا لم يرد أن يخلق لم يخلق. هذه الكبرى نوقش فيها، نوقش فيها أيضا بإشكال آخر بصورة أخرى، أنه ما يصدر من الحيوانات العظم من الأفعال المحكمة المتقنة. يعني عندنا بعض الحيوانات تصدر منها أفعال محكمة، أفعال متقنة، لا سيما بعدما أثبتته العلوم الحديثة. فعلم الحديث أثبت مثلا ما يفعله النحل، ما يفعله النمل، ما يفعله العنكبوت، يقول هي تفعل باختيار، إذا هي مختارة ولكنها غير عالمة. إذا أيضا ضرب الكبرى بهذا الإشكال، يقول هي مختارة. النحل بفعله مختار، النمل بفعله مختار، العنكبوت بفعله مختار، وكذلك بقية الحيوان مختار، ولكنه ليس بعام، ما نقدر نثبت أنه عام. هذا الإشكال الذي يفصل بين الاختيار وبين العلم، بحيث يضرب الموجب الكلي كالقياس، وبالتالي يبقى القياس يضرب الكبرى. أجيب على هذا الإشكال أنه من قال لكم أنها غير عالمة؟ بل هي عالمة، هي مختارة عالمة، ثبت أنها عالمة. لماذا تنفون العلم؟ يعني هي تعلم بما يصدر عنها بعلم خاص، هي تعلم بما يصدر عنها بعلم خاص أودعه الله تبارك وتعالى في نفوسها، أو بإلهام ألهم الله تبارك وتعالى أن تفعل. إذن هو علم خاص، لا يمكن لنا أن ننفي العلم. أحسنت، هناك آيات قرآنية أدلة نقلية لا ريب مستعين بها. هذه الآية الشريفة، قال تبارك وتعالى: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر، وقال حافيا عن النمل: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. إذن فقد حذرت قومها من عدم شعور الإنسان، إذن هي عالمة بهذا الذي الهدهد. الهدهد أيضا أعلم نبي الله سليمان وأخبره عن ملكة اليمن. إذن بالجملة الكتاب السنة العلم الحديث تدل على علم الحيوانات وشعورها، حتى بإلهام أو علم خاص، فنسميه علم خاص، ولكن لا يمكن لنا أن ندعي أنها غير عالمة. إذن هي تشعر، هي تعلم. إذن البرهان الذي ذكر غير منتقض، وإنما الكبرى مسلم، وهي كل مختار، كل مختار عالم. إذن هذه مجموعة من الأدلة تذكر حول بيان المحور الثاني، وهو إثبات أن الله تبارك وتعالى عالم. ذكرنا أدلة للحكماء، ذكرنا أدلة للمتكلمين، ولعله أدلة من خارج الكتاب، وأدلة ممن ذكرها المصنف. الآن نطبق هذه العبارة. قال المقداد السيور رحمه الله: أقول من جملة الصفات الثبوتية كونه تعالى عالما، والعالم هو المتبين له الأشياء بحيث تكون حاضرة عنده غير غائبة عنه. بينا أنه العلم ينقسم إلى علم حصولي وحضوري، والحصولي هو حصول صورة الأشياء في القوى المدركة، الحضوري هو حضور الأشياء أنفسها عند العالم، والفعل المحكم المتقن هو المشتمل على أمور غريبة عجيبة والمستجمع لخواص كثيرة، والدليل على كونه عالما. الدليل يعني هذا المحور الثاني الذي تكلمنا به، الدليل على كونه عالم وجهان. الوجه الأول أنه مختار، آية الصغرى، وكل مختار عالم، آية الكبرى. النتيجة ما هي ستكون؟ أن الذات المقدسة عالمة. أن هذا الآن بدأ المقداد يبين حدود القياس. قال: أما الصغرى فقد مر بيانها. ما مر بيانها؟ في إثبات الصفة الأولى من أنه قادر مختار. وأما الكبرى وهي كل مختار عالم، هذا يحصل نقص بيانها. وأما الكبرى فلأن فعل المختار كان عند قصده، لا يمكن يكون مختار إلا إذا كان قاصدا تابعا لقصده، بخلاف المختار كقبال الموجب المقهور المضطر في الشمس في إشراقها أو النار في إشراقها من غير قصد، لا يمكن لها أن لا تحرق الشمس، النار لا يمكن لها أن لا تحرق، هي موجبة مضطرة مقهورة على هذا الفعل. ويستحيل قصد شيء من دون العلم به. الثاني هذا يأتي إن شاء الله. هذا الثاني بالمناسبة الأول الذي يقرأه مقدار السيور لم يذكره العلامة الحلمي رحمه الله، الدليل الأول الذي ذكره المقداد لم يذكره العلامة. الدليل الثاني الذي ذكره المقداد ذكره العلامة الحجة في متنه، قال أنه فعل الأفعال المحكمة المتقنة. هذا إن شاء الله يأتي في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله
الطاهرين. إذا أكو سؤال.